بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، يمكنكم إرسال الأسئلة والاستفسارات التي تريدون الإجابة عليها عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة وعبر مواقع التواصل الخاصة بقناة الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من ضمن الأسئلة الواردة، السائلة تقول: كنت بحب شخص وتقدم لي من كام سنة، بس أنا ما حبيتش أكمل لأني أكبر منه بشهور وحسيت أني مش هرتاح. بعد كده اتخطبت لشخص آخر وقعدنا فترة وما حصلش نصيب، وكان عندي وقت كبير ورجعت في تفكيري وبدأت أفكر في قريبي إن هو كان بيحبني وكان يعني خاطبني، وبعد ذلك لقيته مستجيب لهذا، وبعدين يعني ابتعدت عنه، استجاب للكلام معاها يعني، فابتعدت عنه وهو تزوج وأنجب أو زوجته حامل، وبعد ذلك جاء يتكلم معها ويقول لها إن هو أصلا كان عاوزها وكان ميال ليها وإن هو مش مستريح إلى آخره. فما حكم هذا التواصل؟ أقول وبالله التوفيق، هذا التواصل حرام، هذا التواصل زنا. قال رسول الله عليه: زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، وليصدق أو يكذب. فبين الرسول، فمن ضمن هذه الاختبارات أن يأتيه أن هذا الأمر يحدث لأحد قلبه منيب إلى الله سبحانه وتعالى حي، فعندئذ إذا وقع نظره على الحرام يصرف بصره، لا يسترسل مع الحرام. إذا جاءه التفكير في الحرام لا يسترسل. إذا جاءه موقف كهذا في تفكير فيما لا يحل لنا، ده حرام. يا إخواني يا أخواتي، تفكير الرجل في امرأة لا تحل له، وتفكير المرأة في رجل لا يحل لها، هذا نوع من أنواع الزنا المجازي، الزنا المجازي. هذا أمر حرام، استرسال مع التفكير في الحرام، وهذا لا يجوز، هذا حرام، بيؤدي إلى الوقوع إذا لم يتدارك، يؤدي إلى الوقوع في الزنا الحقيقي. أنا يعني ممكن بعض اللي بيستمع إلي ممن يفعل ذلك أو يفعلن ذلك يقول لك: لا أنا عمري ما أقع في الزنا. لا، أنت مش أكبر من أن تقع في الزنا أو في الحرام. الإنسان ضعيف، وإذا فتح الإنسان على نفسه باب فتنة فتن. ولذلك في الحديث: ويحك إن تفتحه تلج، ويحك إن تفتحه تلج. يعني الإنسان اللي يفتح على نفسه باب التطلع إلى الحرام يقع في الحرام، يقع في الحرام، لأن المعصية دي بتأتي يعني على خطوات. الشيطان يحاول يلقي الوسواس على الشخص، فالشخص لو قلبه حي بيردها، أعوذ بالله، بينكر التفكير في الحرام، أعوذ بالله، استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقع على نظر الحرام، أعوذ بالله، ويصرف بصره ولا يكمل في ذلك. هنا هذا الإنكار ينكت في قلبه نكتة بيضاء ليصبح القلب أبيض من كثرة إنكار الخطأ، كالصفا كالحجر الأملس، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، الله أكبر، بسبب إنكار المعاصي. قلب بقى عامل قلبه زي الأسفنجة بيتشرب أي مفسدة. أول ما الشيطان يجيب له فكرة حرام يبتدي يسترسل معاها ويعيش أحلام يقظة. يجي له موقف زي ده، خطوبة ما تمتش، هو إنسان أجنبي عنك خلاص، بعيد عنك، ما ينفعش بعد كده تفكري فيه، هو الحال وانت لحالك. التفكير في المشاعر في أو الحديث عن المشاعر بين الرجل والمرأة في غير إطار الزواج نوع من أنواع الزنا، وإذا لم يتدارك يصل إلى الزنا الحقيقي والعياذ بالله. وإذا قال رسول: القلب يهوى يتمنى والفرج يصدق أو يكذب. هنا القلب يهوى يتمنى، بيصل المسألة إلى مسألة الحب اللي هي مشار إليها في السؤال، اللي هو الشيطان بيزينه، ولذلك أنا قاصر أحطه في مسمى الشرعي، وسامحوني على قسوة العبارات والألفاظ، اسمه زنا. الحب اللي بيتقال عليه حب بالطريقة دي اسمه زنا. الحب لازم يكون في إطار حلال، في إطار شرعي، في إطار الزواج، تفكير في إطار الزواج. واحد بيفكر في امرأة لا تحل له وبيعيش أحلام يقظة، امرأة بتفكر في شخص لا يحل لها وبتعيش أحلام يقظة، هذا حرام ومنتشر كثيرا كثيرا بين الشباب الصغار من إعدادي وحتى طال. الأسئلة بتأتيني، يعني الأمر أليم، لذلك أنا استطردت في هذه المسألة، لأن الأمر أليم، بتجيني أسئلة من سن إعدادي في هذا الأمر، هذا اسمه زنا، ويصل إلى الزنا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الإنسان الطائع مؤمن لما يتغير إلى التفكير في الحرام وعمل الحرام بقى اسمه فاسق، الفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل. فبئس الاسم بعد ما كان اسمه مؤمن طائع تقي عند الله بقى اسمه فاسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الإنسان بعد ما كان حالته إيمانية بقى حاله فاسق، ولا يلتفت بقى لعبادة ولا لما ينفعه لا في دنيا ولا في دين. فهذا من وسائل الشيطان، علينا أن نستعيذ بالله، لا نسترسل مع التفكير في الحرام، لأن مع التفكير في الحرام زي ما جاء في السؤال دوت استسهلنا في التفكير، لما رجع وكلمها عشان عارف إن كان في نوع من التواصل، هي ممكن يقع الخطأ منها أو منه في هذه الحال. لكن هنا يأتي أعوذ بالله، اتق الله ربك، إذا عايز تتزوج في إطار الحلال ده موضوع تاني، لكن تتواصل في غير إطار الحلال لا يجوز. وينصح هذا الرجل أيضا أنه لا يجوز له أن يظلم امرأته، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فلا تظلم زوجتك، إذا كانت عايز تتزوج ثاني ده موضوع آخر، لكن إن أنت تهدم هذا البيت لأجل نزوة أو تزيين الشيطان، فاتق الله ربك. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا، والله تعالى أعلم. من الأسئلة الواردة أيضا في هذا الباب، أنا دماغي تعبت من كتر التفكير، قبل ما بقرأ القرآن بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بس طول ما أنا بقرأ أسئلة كتير بتيجي في دماغي، دي سائلة اللي بتسأل، يعني ده سؤال آخر، سائلة بتسأل بتقول أنا دماغي تعبت من كتر التفكير، قبل ما بقرأ القرآن بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأول ما بقرأ أسئلة كتير بتيجي في دماغي، مش عارفة دي نفسي اللي بتتكلم ولا الشيطان، وخايفة تكون حرام وربنا يعاقبني عليها. أقول بالله التوفيق. الشيطان إذا وجد الإنسان في سبيل طاعة فبيحاول إن هو يفسد عليه الطاعة بأحد أمرين، إما بالوسوسة، يفسد عليه الطاعة بالوسوسة، أو بإشغاله بأي شيء آخر، تفكيري بشيء يشغله عن الطاعات. فالوسوسة منها الوسوسة إلقاء الشبهات على الإنسان، فالإنسان عليه حين يكون في العبادة، لأن دي نوع من أنواع الوسوسة، أولا لا يستجيب إلى الوسوسة، دي الأمر المهم. ليه؟ دي البطولة في علاج الوسوسة اللي بيشكو منها كثير من الناس، هي هذه الجزئية، أنني لا أستجيب إليها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجئ وأحتمي بربي من الشيطان، من همزه ونفسه ووسوسته، من محاولته إخافة الإنسان، محاولة إشغال الإنسان، فبيستعيذ العبد إلى ربي بربه سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب فالشيطان يأتي يلقي له الوسوسة عشان إيه؟ يشغله عن الورد القرآني، يجي له سؤال، اللي تجاوب مع وسوسة الشيطان، أصل في فرق بين الشبهة العامة اللي هو في حاجة فعلا لفتت نظر ومش فاهمها، ده شفاء العي السؤال، أسأل أهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى، يجد إجابة شافية عند أهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى، فممكن الشيء اللي هو مش فاهمه أو في شبهة إجابته موجودة عند العلماء، وقال الله في موضعين من كتاب الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بس دي باب آخر، الباب اللي جاي في السؤال ده باب وسوسة، باب وسوسة، يعني بيلقي عليه عشان يصرفها عن الطاعة، يصرفها عن الورد، ما فاهم ليه؟ هتيجي بعد كده تقول ايه خلاص بلاش بقى، ما اقعدش اقرا، اصل كل ما اقرا هتجيلي اسئله. لا، الشيطان بيلقي سؤال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا استجيب، كان السؤال اللي جه في ذهنك ده ما جاش، كانه ما حصلش. لو نجحنا في الجزئيه ديت خلاص، ليه؟ لان لو استجبنا كل مره الوسوسه هتزيد، وتنتقل من قراءه القران الى الطهاره، ومن الطهاره الى الصلاه، ومن الصلاه الى العقيده، وتبتدي تنتقل شيئا فشيئا. فعلاجها ذلك، ان انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا استجيب لمثل ذلك. ولذلك في الحديث جاء بعض الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، احدنا يجد في نفسه ما ان يخر من السماء احب اليه من ان يتحدث به؟ من عظم الشيء الموسوس بشيء وسوسه سيئه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او قد وجدتموه؟ ذاك صريح الايمان. ذاك صريح الايمان، من ضمن معاني ذاك صريح الايمان الذي ذكرها العلماء، أي أن عند هذا الشخص إيمان صريح، فيريد الشيطان أن يعارضه بهذه الوسوسة فلا تستجب لها، يعني كأنها ما جاتش، كأن المعنى خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأنها ما جاتش. فالمعنى الثاني اللي يخص الجزئية اللي بنتكلم فيها: أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان، يعني عدم الحديث عن الوسوسة ده من صريح الإيمان، لأنه شايف إن دي وسوسة وشايف ان دي شيء لا يجوز التلفظ به، فهذا من الايمان. فالشاهد من علاج الوسوسه ان العبد لا يستجيب لها، يذهب اثرها بفضل الله سبحانه وتعالى. واكرر في فرق، في حاجه مش فاهمه اسال العلماء اجد الجواب بفضل الله سبحانه وتعالى، والشبهات او المسائل غير مفهومه، ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انما شفاء لاي السؤال، على قدر ما نسال العلماء نستفيد نتعلم، بالعلم تزال الشبه بفضل الله عز وجل ويتعلم الإنسان. لكن كلما بقرأ وسوسة، لا، دي علاجها تاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأن الشبه اللي جت أو السؤال اللي جده ولا كأنه ورد إليه، بذلك تذهب الوسوسة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب فكرة بقى إن بيحصل كتير من الشباب والفتيات، يقول لك إيه، طب أنا كده عليا ذنب، كده أنا خلاص، أصل الشيطان بيلقي لي شبهة سيئة، بيلقي لي معنى سيء. لا، ما دام ما استجبتش ما فيش عليك ذنب، لدرجه بعض الناس يقول لي: هل انا كفرت؟ لا، ما كفرتش، خلاص، ده انت ما تكلمتش بلفظ سيء، ده شبهه القيت عليك وانت اتعاملت معاه صح، وهو عدم الاسترسال مع الشيء الخطا، قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخلاص انتهى الامر بفضل الله سبحانه وتعالى وليس عليك اثم. لكن تتعاطى معها او تتعاطي ايتها الاخت معها بهذه الطريقه، يصرف عنك باذن الله سبحانه وتعالى. طيب ايضا من ضمن الاسئله الوارده: خرج من بلاعه الحوض يعني صرصار ومسكته بيدي وانا لا اعلم، فهل اصابتني نجاسه؟ طبعا واضح ان السائله تسال عن بلاعه المطبخ، وبلاعه المطبخ ما هيش بلاعه المجاري، وانما هي مياه الحوض، فهي مستقذرة، فهي أنت فلست نجسة، لست يرمى ولكن يغسل اليد من باب النظافة، لكن لم تتنجسي. فهذا خلاصة ما يتعلق بها. أيضا من ضمن الأسئلة الواردة: اليقين لا يزول بالشك، هل أعمل بهذه القاعدة في باب الطهارة أم أعمل بغلبة الظن؟ اليقين لا يزول بالشك، هل أعمل بهذه القاعدة في باب الطهارة أم أعمل بغلبة الظن؟ أقول وبالله التوفيق، في فرق بين الشك وبين غلبة الظن، يعني السؤال ده ملوش وجه لو عرفنا نفرق بين الشك وبين غلبة الظن. الشك هو ما استوى طرفاه، إن الإنسان شاكك هو غسل يده اليمنى أم لم يغسلها، ومش قادر يجيب أي أمارات على ذلك، فده اسمه شك، لأن هنا إيه؟ مستوى الطرفين. ففي هذه الحالة الأصل إن أنت ما عملتش، اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. يعني هو مثلا شاكك هل هو اتوضأ ولا ما اتوضاش؟ الأصل أنت ما اتوضيتش. طب العكس، شاكك إن هو بعد ما اتوضأ أحدث ولا ما أحدث؟ خرج منه ريح ولا ما خرجش؟ الأصل إنه ما خرجش منك. الأصل إنك ما فعلتش. لان الحاله اللي انت فيها يقين، فما تخرجش من الحاله اللي انت فيها الى غيرها بالشك. الشك اللي هو مستوى الطرفين، اللي هو استواء الايه؟ استواء الطرفين، ان انا مش قادر احدد يا يا لا. ففي الحاله دي لو كان مش متوضي وشك توضى ولا ما توضاش، يبقى الاصل انت الاصل الحاله اللي انت كنت عليها ان انت مش متوضي، فما دام شاكك ومفيش غلبه ظن انما مستوى الطرفين، يبقى في الحاله دي تنتقل الى اللي يجب عليك انك تتوضا. انت ما توضيتش. العكس، انت كنت متوضي، كنت متوضي وجالك شك، احدثت ولا ما احدثتش؟ في غلبه ظن، مفيش غلبه ظن، انما مجرد وسوسه. ففي هذه في هذه الحاله الاصل انت متوضي، وما تنتقلش من هذه الحاله الى غيرها الا باليقين. تمام. طيب، غلبة الظن معمول بها شرعا، يعني لو في أمارات خلت ظني غالب على أحد الأمرين، فالأصل إن أنا أعمل بغلبة الظن، لأن غلبة الظن وردت نصوص تبين أن غلبة الظن معمول بها شرعا. ففي فرق بين الشك وبين غلبة الظن، فغلبة الظن يعمل بها، أما الشك فلا. تمام كده. طيب، علشان تبقى الإجابة بقى واضحة للجميع، مسألة الموسوس. الموسوس له فتوى مخصوصة بمناسبة السؤال عن الوسوسة اللي كان قبل هذا. الموسوس له فتوى مخصوصة. العلماء يقولون إن الأصل للإنسان بيبني على اليقين، الموسوس لا، يبني على الأكثر، لأنه واضح من السؤال ممكن السائل يكون عنده وسوسة. فهنا إذا كان الإنسان موسوسا بطبعه فلا يلتفت إلى الوسوسة في كل الحالات، عشان الوسوسة تعالج، ويبني على الأكثر ولا يبني على الأقل. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. السؤال اللي بعد ذلك، هل يجوز حضور الأفراح في القاعات والأفراح المختلطة؟ طبعا الإسلام لا يمنع من الفرحة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان هناك عرس في الأنصار قال: هل أخذتم معكم شيئا من اللو؟ فإن الأنصار يعجبهم الله. فالمناسبة مناسبة فرح، ولكن بضوابط شرعية. ضوابط شرعية إن ما يكونش فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ما يكونش فيه تبرج، ما يكونش فيه محرمات. فإذا كان فيه محرمات فقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا نكفر سواد العصاة. أما إذا كان مفيش فيه معاصي ومفيش فيه اختلاط ومفيش فيه محرمات، فعندئذ نساهم في إدخال السرور على أحبائنا بالذهاب إليهم وبمشاركتهم، وكذلك بالوقوف بجانبهم في الأفراح بضابط الشرع. حق المسلم على المسلم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالزيارة، فيما يتعلق بإجابة الدعوة، فيما يتعلق بحضور الأفراح، هو مرتبط بإيه؟ مرتبط بإن الدعوة اللي أنا مدعو إليها ما يكونش فيها معصية لله سبحانه وتعالى. فإذا اقترنت بمعصية لله سقطت دعوته، إذا اقترنت بمعصية لله سقطت دعوته وسقط حقه، لأنه هو الذي تجرأ بالوقوع في المعاصي وبيريد أن يوقع الناس في المعاصي. هذا خلاصة ما يتعلق في هذا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يجنبنا المعاصي والفتن.